إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا وتفضل علينا بالاجتماع في جوار بيته أن يمن علينا في الاجتماع في جواره في جنات النعيم ووالدينا وجميع المسلمين، ويجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين المرحومين، إن ربي قريب سميع الدعاء. أيها الأفاضل، أنتم نزلتم على كريم سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، فما ترك الإنسان أهله وبلده وولده إلا يرجو رحمة الله، وهذا هو شهر الرحمة وشهر المغفرة. ومن لطف الله جل في علاه بهذه الأمة المحمدية أن أكرمها بمواسم للطاعات، ومنها هذا الموسم العظيم. قال حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله أن لا يختم لنا هذا الشهر إلا بغفرانه ورضوانه، إلا غفرت الذنوب وبدلت السيئات إلى حسنات برحمة أرحم الراحمين. اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فنحن في شهر رمضان، وفي مكة شرفها الله وحرسها الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الأعمال في مكة تضاعف. هذه الصلاة التي أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بها تعدل 55 سنة و6 أشهر، 100,000، وهذا من فضل الله جل وعلا بالأمة المحمدية. والصلوات 577 سنة، وهذا من لطف الله جل وعلا بنا ورحمته. والسنن الرواتب والنوافل، جميع الصلوات كلها تضاعف، بل ذهب بعض أهل العلم، وهذا قول عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية، يقولون أن الأعمال التي يعملها الإنسان كلها مضاعفة ب100,000، بمعنى الحرف من كتاب الله فهو 100,000، والصدقة 100,000، والتسبيح 100,000، والاستغفار 100,000. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يضاعف 100,000 الصلاة والعمل بمكة يعظم من غير عدد. نعم، الصدقة تعظم في مكة، والصلاة والتسبيح يعظم في مكة، والله أعلم بقدره. إنما النص دل على أن الذي ضاعف إلى 100,000 صلاة، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. أيها الأحبة، الإنسان دائما وأبدا بحاجة ماسة إلى أن يقف مع نفسه ويقرأ كتاب ربه سبحانه وتعالى ويتدبر. لقد نزل على حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم آية هي آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين المفسرين في المدة التي نزلت فيها. والعلم عند الله أن أقرب الأقوال أنها قبل وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ب9 ليالي، وهي قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. نعم، كل واحد منا لابد أن يفارق الأهل والأحباب والأصحاب. كل منا أيها الأحبة يأتي لهذه الدنيا ويمتحن ويختبر ثم يرتحل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها، ولو كان لأحد الدوام من البشر لكان لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. مات وعمره 63 سنة، وأبو بكر بهذا العمر، وكذلك عمر رضي الله عنه وعلي، كلهم ب63 سنة رحلوا إلى جوار ربهم سبحانه وتعالى. ونحن على الأثر سائرون. وإذا تجاوز الإنسان 70 الكبر والهرم هما لا بد الإنسان أن يفارق هذه الدنيا مهما نال من زينتها ومن بهجتها ومن حسنها ومن جمالها ومن مالها ومن مناصبها، والعاقل من يعتبر. نعم، الموت أيها الأحبة حقيقة قاسية يواجهها الصغير والكبير والصحيح والمريض والقوي والضعيف والرئيس والمرؤوس والجميع، ويقفون منها موقفا واحدا، لا حيلة ولا وسيلة من لدفع الموت. فإذا نزل الموت بأحدنا يجتهد المحبون والمشفقون والناصحون ليحضروا الأطباء ليدفعوا من أجله، لينسئوا في أجله ولو لسويعات، ولكن هيهات هيهات. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم، إذا أتى الموعد الذي رسمه ربنا جل وعلا لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يريد الإنسان أن يتكلم بكلمة واحدة ليوصي أبناءه، ليتخلص من حقوق الخلق، ليوصي بما يشاء، لكن لا يستطيع. نعم أيها الأحبة، هذه اللحظة لا بد أن تمر علينا، فلا يغتر الإنسان بصحته ولا بنشاطه ولا بماله ولا بأي أمر من أمور الدنيا. عليه دائما وأبدا أيها الأحبة أن يقرأ كتاب الله جل وعلا، وأن يتدبر ويتأمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يمكن أن تعالج القلوب إلا بمثلك إلا بكلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالمؤمن إذا سمع آية من كتاب الله جل وعلا راجع نفسه وزاد من الخير والنشاط في العبادة. إذا رأى نفسه قد وفقه الله جل في علاه وأكرمه للزوم الطريق المستقيم، سأل ربه الذي أكرمه بالثبات، وتزود لأنه يعلم أن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإن كان عنده من التقصير رجع إلى خالقه سبحانه وتعالى وسأل ربه المغفرة، لأنه يعرف أنه لا بد أن يرحل عن هذه الدنيا. نعم أيها الأحبة، تدبر القرآن مما يحيي القلوب. يقول ابن عباس: لئن أقرأ آية من كتاب الله بتدبر وتأمل أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله من غير تدبر وتأمل. بل حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام صلوات ربي وسلامه عليه يصلي الليل صلى الله عليه وسلم، وقالت له عائشة رضي الله عنها: لما تصنع بنفسك هكذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإذا دخل العشر صلوات ربي وسلامه عليه شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بالخالق، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قدر الله حق قدره. فالمؤمن الذي يقرأ كتاب الله جل وعلا لا بد أن يرق قلبه وتذرف عيناه. والذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا هو ديدنهم. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه إذا شرع في قراءة الفاتحة بكى إجلالا لله جل في علاه. وعمر، وما أدراك ما عمر، ومن هو وقد عرف بشجاعته، الذي أراد عندما أراد الهجرة أتى عند الكعبة وقال: من أراد أن تذكله أمه وترمز زوجته وييتم ولده فليلحقني خلف هذا الوادي. لم يستطع أحد أن يلحقه، لكن
في خده خطان أسودان من البكاء جلالا لله، وكان إذا قرأ القرآن بكى رضي الله عنه، وكان يسمع نشيجه من خلف الصفوف. قرأ ذات مرة الفجر، وورد في رواية أنه أيضا قرأها العشاء فبكى رضي الله عنه، وبكى عند قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هؤلاء الذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز صلى ذات يوم ودخل في محرابه في بيته، ثم أخذ يصلي ويقرأ في سورة الزمر حتى أتى قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فبكى رضي الله عنه. وأتى إليه أهله وسألوه عن بكائه ولم يجبهم. ولما أتى الغد قالوا: يرحمك الله، لقد بكيت وأبكيت البارحة. قال: كنت أقرأ في سورة الزمر وتذكرت يوم القيامة وانقسام الناس إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وسيق الذين كفروا وسيق الذين واتقوا ربهم. نعم أيها الأحبة، وهو من هو في الزهد والورع. هذه هي حياة السلف الصالح رضوان الله عليهم مع كتاب الله جل وعلا، ونحن نعيش هذه اللحظة، نتدبر هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويقول ربنا جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أخي الحبيب، تذكر عندما ينزل بك الموت والمحبون والمشفقون ينظرون إليك نظر الرحمة، الزوجة والأولاد، ولكن لا يستطيعون. ثم بعد ذلك خرجت روحك بعد أن كنت فلان ابن فلان، يشار لك بالبنان ولك الهيبة والمكانة، أصبحت لا تدفع عن نفسك ضرا ولا تجلب لها نفعا. ثم تجرد من ثياب الزينة. نعم، نتذكر جميعا حتى نعمل بطاعة الله ونتزود من الخيرات والصالحات. نعم، ثم بعد ذلك تلبس ثلاثة، يصب عليك الماء، ثم تلف بثلاثة أثواب وتحمل على الأعناق، إلى أين؟ للصلاة وللشفاعة عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى. يشفع لك المسلمون عند الله جل في علاه، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعلنا لنا مكفرات قبل لقائه سبحانه وتعالى، ومنها تلك الصلاة. وإذا شفع 40 رجلا في المسلم شفعهم الله جل وعلا فيه. وثم بعد ذلك يحمل محبون أبناؤك أقرب الناس إليك إلى حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس إلا رحمة أرحم الراحمين. ثم ما قدمت يا عبد الله من قراءة للقرآن، من صلاة، من تسبيح، من بر لأمك وأبيك، من صلة للأرحام، من تفقد للفقراء، من بناء للمساجد، من صدقة جارية وغير ذلك، هي التي تذهب معك في قبرك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأولاد. الأولاد يذهبون معك إلى ساحة المعركة، أما المال فيقتسمه الورثة. يبكي الناصحون لأيام معدودة، ولكن الذي يدخل معك في تلك الحفرة هو العمل يا أخي المسلم. نعم، هذا العمل عليك أن تتفقده في كل وقت، لا سيما في مثل هذه الأوقات الفاضلة في شهر المغفرة والرحمة. ثم يبقى الناس على هذه الحالة في حياة البرزخ، منهم من ينعم، نسأل الله الكريم من فضله، يأتيه ملكان ويسألانه ويثبته ربنا جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويفتح له بابا إلى الجنة ويأتيه من طيبها ونعيمها. نعم، فالمؤمن ينعم بهذا بالقبر، أما غير المؤمن والعياذ بالله فيعذب، ومع ذلك ينادي ويقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه سينتقل إلى نعيم أشد، إلى عذاب أشد. ثم بعد ذلك يقوم الناس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوم يقوم الناس ويا لحب في ذلك اليوم، يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كما في صحيح البخاري ومسلم: يبلغ الكرب بالناس كل مبلغ، فينظر بعضهم إلى بعض فيقولون: ألا ترون إلى من يشفع لنا؟ فيقولون: نذهب إلى آدم. فيذهبون إلى آدم أبو البشر فيقولون له: ألا ترى إلى ما نحن فيه من الكرب والهم؟ فيقول: إن الله نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت. فيذكر ذنبا واحدا. نعم، تذكر أخي المسلم الذنوب التي عملتها باللسان وبالبصر وبالأذن. نعم، يقول: إن الله نهاني عن الشجرة فأكلت، نفسي. ثم يحيلها إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ثم يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسجد عند العرش، ويفتح عليه الرب جل وعلا من حسن المحامد والثناء عليه، ثم يقول له العليم الحكيم: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقول له الرب جل وعلا: أدخل من باب الأيمن الجنة من أمتك من لا حساب عليهم ولا جزاء، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. نعم، هذا الموقف العظيم وصفه الله جل وعلا بكتابه حتى نعمل بطاعته، نقرأ ونتدبر أيها الأحبة. يقول الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة أيها الأفاضل، أيها الإخوة الفضلاء، كل واحد منا سيأخذ ديوانه ويقرأه. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وربنا جل وعلا حكيم عليم رؤوف رحيم، يعطي السيئة بسيئة، أما الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. نعم، وقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يصف لنا ذلك اليوم، قال: ولما استنكرت أم سلمة وعائشة لما قال: يحشر الناس حفاة عراة، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. وفي حديث أم سلمة قالت: وسوءتاه، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد، كل مذهول، كل يريد الخلاص لنفسه. أيها الأحبة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على الإنسان أن يراجع نفسه ويعلم أنه لا بد أن يفارق هذه الدنيا بحسنها وجمالها وبهائها. نعم أيها الأحبة، يكون الإنسان من أصح الرجال. قد صلينا الظهر على رجل أحسبه ولا أزكيه على الله من الأخيار، قد تسحر هذا اليوم، جلس البارحة في مكة مع أولاده، وذهب البارحة وتفقد سفرته عند مسجده، وله سفرة يأكل إن شاء الله منها عند رب العالمين، وضعها في الحرم. ثم ذهب وافطر مع أولاده، وصلى المغرب والعشاء، وصلى التراويح، وقام آخر الليل وتسحر وأخذ يصلي، ثم خرج وقال لزوجته: أريد أن أجدد الوضوء. ثم جدد وضوءه ورجع إلى مصلاه، ثم أخذ يصلي، فزوجته أيضا تصلي، ثم سمعت سقطة فأتت إليه، وإذا به على مصلاه قد فارق الحياة. وقد صلينا عليه هذا اليوم بخاتمة حسنة، أسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا، قولوا آمين. ومن مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. هذا الرجل قد أرسل لي رسالة في الأسبوع الماضي يتشفع في امرأة أرملة عليها دين، يقول: لعلك تكتب إلى أحد المحسنين. أيها الأحبة، هذه الأعمال التي تنفع الإنسان، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه دائما وأبدا، ويعالج نفسه بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه أخشى الناس لربه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الأحبة أن نراجع أنفسنا مع كتاب الله جل وعلا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وإذا نقول بماذا يحصل الاستعداد، يجب علي وعلى كل فرد منا أن ننظر إلى رأس المال، أركان الإسلام. نعم، يحقق الإنسان توحيده ولا يرجو إلا الله، لا يعمل طاعة إلا لمن يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. إن أعطى فليعطي لله، وإن منع فليمنع لله، وإن أحب فليحب لله سبحانه وتعالى، ويجعل حركاته وسكناته لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما أرسلت الرسل أيها الأفاضل إلا لتحقيق هذه الكلمة: لا إله إلا الله. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا يدعو وليا ولا صالحا. وليعلم علم اليقين الذي يجلب النفع أنه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الوصية الجامعة المانعة من الحبيب صلى الله عليه وسلم ابن عباس، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، فلنتوكل على الواحد الأحد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يتوكل الإنسان ويقرأ في القرآن توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف دفع الله عنهم السوء والبلاء. إبراهيم عندما ألقي في النار، عندما أججت له نارا عظيمة وأرادوا رميه في المنجنيق من شدتها، قال كلمة تهز الجبال، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قلها أيها المسلم في كل كرب وفي كل هم وتجد الفرج، قلها بيقين كما قالها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة. قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نار تصبح بردا على سلام لأنها تمتثل لأمر الله جل وعلا. وموسى عليه السلام عندما تبعه فرعون ومن معه وظن أن الذين مع موسى أنهم يهلكون، قال موسى كلمة عظيمة، قال الله جل في علاه في كتابه: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلها أيها المكروب، أيها المحزون، أيها المريض، قل كلا إن معي ربي سيهدين. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت معركة أحد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أراد أبو سفيان أن يرجع إليه في معركة حمراء الأسد، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان يجمع الجموع لمقاتلتك. فقال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. ثم يا أخي الكريم، تفقد باقي أركان الإسلام بعد تحقيق التوحيد. انظر أيضا إلى صلاتك، هل أنت من يحافظون عليها بأركانها وشروطها وسننها وأفعالها وأقوالها وأعمال بسن أقوالها وأفعالها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول: يا بلال أرحنا في الصلاة، يا أرحنا بالصلاة يا بلال. هل الإنسان أيها الأفاضل، أيها الأحبة، إذا دخل إلى الصلاة هل يشعر بسكينة وطمأنينة وانشراح؟ إذا كان كذلك فهذه بشرى. يقول ابن تيمية رحمه الله: من لم يجد للعبادة لذة فليراجع نفسه، فإن الله كريم يعطي على العبادة جزاء في الدنيا والآخرة. نعم، العبادة لها لذة، قراءة القرآن له لذة، قراءة الصلاة لها لذة، التسبيح له لذة، ذكر الله جل في علاه له لذة. إذن يا أخي الحبيب، إذا دخلت في الصلاة ما حالك مع الصلاة؟ هل أنت تصليها وتستشعر عظمة الملك جل في علاه، وأنك تخاطبه سبحانه وتعالى، وأنه يرد عليك يا أخي الفاضل؟ نعم، واتقوا يوما ترجعون إلى الله، لأن أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولا يتساهل الإنسان بصلاة الجماعة، فالصلاة مع الجماعة واجبة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة
منهم معك. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فأنطلق برجال معايا معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال أهل العلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالتحريق إلا لأنهم تركوا واجبا. وابن مسعود يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا في المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن عليك أخي الحبيب تنظر بعد ذلك إلى باقي أركان الإسلام. الزكاة هل يخرجها الإنسان بوقتها؟ تقديم الزكاة يجوز، أما تأخيرها فلا يجوز. على الإنسان أن يعلم أن هذا المال الذي بين يديه هو نعمة من الله، وهو ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. المال الذي بين يديك يا عبد الله أخرجه بحقه، وأبشر بالبركة والزيادة من الله سبحانه وتعالى، لأن الزكاة في اللغة هي النماء. فإذا زكى الإنسان ماله بارك الله جل وعلا فيه ونمى ماله. والصدقة لا تنقص، والصدقة لا تنقص المال أبدا، ما نقص مال من صدقة. نعم أيها الأحبة، عليك أن تتفقد بالصدقة، لا سيما الأقارب. بعض الناس يكرمه الله جل وعلا بالمال ولا يتفقد أقاربه. ثم انظر إلى فريضة الحج والصيام، ثم بعد ذلك انظر إلى سائر الأرباح. ما حالك مع أمك؟ ما حالك مع أبيك يا أخي المسلم؟ هذا شهر المراجعة والمحاسبة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بعض الناس عنده غفلة مع والديه. يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، الأم والأب بابان إلى الجنة، إذا مات أحدهما أغلق باب. لا تحرم نفسك هذا، واعلم بأن رضا الله برضا الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. انظر إلى حالك مع أمك وأبيك. بعض الناس قد يرفع صوته على أمه، على أبيه. قد تكون الوالد بحاجة إلى مال، قد تكون الأم كذلك بحاجة إلى مال، وقد لا يزور الوالد إلا في الأسبوع مرة أو مرتين، تفريط وغفلة في بيعه وشراءه بهذه الدنيا وبزينتها. واعلم أن من أسباب السعادة والتوفيق في الدنيا قبل الآخرة بر الوالدين ولذا الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الوالد لولده مستجابة. إذا رفع الأب، إذا رفع الوالد أو الوالدة هل يدين إلى السماء وقال: اللهم احفظ فلانا، اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في ماله، فإن الله جل في علاه يستجيب تلك الدعوة. نعم يا أخي الحبيب، ألا ترى إلى صاحب الغار، أصحاب الغار الذي استغاث بأحد الذين دعوا الله جل وتوسلوا إلى الله بإحصال أعمالهم، وذلك الذي توسل ببره لأبويه فكشف الله عنهم الصخرة. نعم يا أخي الحبيب، تفقد حالك مع الأم مهما فعلت من البر. أنا أقول الإنسان مهما فعل فإنه بحاجة أن يجلس عند قدمي أمه وأبيه ويتودد إليهما، ويعلم علما أن هذا من أبواب الخير، بل من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ألا ترون أيها الأفاضل الذي أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد وقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، وفي رواية قال: فالزم قدميها فثم الجنة. إذن يا أخي الحبيب انظر إلى حالك مع والديك، انظر حالك يا أخي في هذا الشهر الكريم، واتقوا يوما ترجعون به إلى الله. نعم والله الذي لا إله غيره أن إدراك هذا الشهر أنه من أجل نعم الله علينا، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وعلى شكره، وأن يرزقنا شكر هذه النعمة باللسان وبالقلب وبالجوارح، لأن الإنسان لا يدري هل يدرك هذا الرمضان كم في العام القادم، كم من شخص كان يؤمل الآمال العريضة أنه يعيش إلى سنوات طويلة ويدرك رمضان ورمضان وهو الآن تحت الثرى. ونحن كذلك في هذا المجلس في العام القادم، وهذه حكمة الله جل وعلا، ولا يدري إنسان متى يأتيه الموت، فعليه أن يتفقد نفسه دائما وأبدا. انظر إلى حالك أيها الأحبة الأخ الفاضل مع الأقارب. بعض الناس عنده غفلة عن أقاربه، بل من أقرب الناس إليه كالخالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم. ما حالك مع خالتك؟ هل تصلها بصفة مستمرة؟ هي بمنزلة الأم، والعم صن والأب، والرحم متعلقة، صور الرحم متعلقة بالعرش. تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. نعم يا أخي الحبيب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تفقد الأقارب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بأمر دنيوي محبب للنفوس حتى تبر وتصل الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم انظر حالك مع واحذر من الغفلة. نعم أقول غفلة، في غفلة عن الطاعات وفي غفلة في المعصية. أحيانا يغفل الإنسان عن طاعات، عن كنوز من الحسنات، عن أشياء ترفع في عليين تجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على النظر إلى الفقراء والمساكين. ما حالك مع الأرامل؟ ما حالك مع الأيتام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. يا من أكرمك الله واصطفاك واختارك وأعطاك هذا المال، هل تكفل أيتاما لوجه الله جل وعلا؟ هل في أعظم هدف من صحبة سيد البشر في جنات النعيم؟ لا والذي لا إله غيره، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذه الدنيا يحصل الإنسان مئات الملايين ويسكن القصر الواسع ويركب السيارة الفارهة، لكن لا يأمن الموت. جلس أحد الحكماء في مجلس من المجالس وقال لهم: تمنوا ما تريدون. فأخذوا يتمنون، الذي يتمنى الأموال، والذي يتمنى المنصب، والذي يتمنى الزوجات الأربع، والذي يتمنى، وهو يقول: زيدوا في أمانيكم. فقالوا: انتهت الأماني. قال: زيدوا في أمانيكم. قالوا: انتهت. قال: بقي شيء واحد، هو الخلود، الخلود في الجنة فقط. قد تدرك هذه الأمور أخي المسلم، تدرك الأموال، تدرك القصر، لكن لا تأمن الموت، لا بد أن تفارق. أما الجنة، إذا دخل الإنسان الجنة، لما سئل الإمام أحمد قال: متى الأمان؟ قال: الأمان إذا وضع المؤمن أول قدم في الجنة، هذا هو الأمان، الأمان الحقيقي. فأنت أخي الحبيب عندك من أبواب الخير، إذا ما حالك؟ هدفا تكون مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أنا وكافر اليتيم في الجنة. تفقد الأرام اللي في حيك وفي غير حيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. والله إنها فضائل وإنها خيرات من ربنا سبحانه وتعالى، فلنتفقد أنفسنا أيها الأحبة بهذه الخيرات وهذه الكنوز. لا تمضي الأيام والأعمار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اذهب إلى كبير في السن بلغ 80 سنة والتسعين سنة واسأله ماذا يتمنى. ولو تمكننا أن تسأل صاحب قبر يتمنى ليخرج لهذه الدنيا ليعمل معك، ليصلي، ليسبح، ليتصدق، ليكفل، ليفعل الأعمال الصالحة، لكن حيل بينه وبين هذه الأعمال وأنت في إمكانك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. ما هو رصيدك من هذه 3؟ هل عندك صدقات جارية؟ هل عندك صدقة ولو كانت يسيرة؟ هل عنيت بأبنائك بتربيتهم، بتعليمهم القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلبس الإنسان يوم القيامة تاج الوقار ضوءها شد من ضوء الشمس، فيقول: يا ربي بما هذا؟ فيقول: بأخذ ابنك القرآن. هل عنيت بابنك بتحفيظه كتاب الله جل وعلا؟ إذن يا أخي الحبيب، العمر عمران، العمر الحقيقي الذي نعيشه 60 أو 70 أو 90 أو 100 سنة هذا قصير وقصير جدا. أما العمر الطويل الذي لا ينتهي هي الأعمال الجارية بعد وفاة الإنسان. انظروا إلى من بقت أعماله: شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن كثير، الإمام أحمد، أبو حنيفة، الشافعي، الإمام مالك، وغيرهم من أئمة الإسلام وأعلامه، أعلام أعمالهم جارية وهم تحت الثرى. إذن ما هي الأعمال؟ نعم أبناؤك سيضرونك، البار منهم سيدعو لك، سيعتمر لك، لكن أنت تفقد نفسك يا أخي الحبيب، قد يغفل الأبناء عنك. أنت قدم لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال قال: أيكم مال وارثه أحب إليه، حتى ينبهنا من هذه الغفلة. قدم لنفسك، وربنا جل وعلا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل من الذين يظلون في ظل عرش الرحمن: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم بعد يا أخي الكريم الربح، نظرت إلى نماذج من الأرباح والأرباح كثيرة وكبيرة. انظر إلى الخسائر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كل معصية لله خسارة. إي وربي، فالنظرة المحرمة خسارة، والغيبة خسارة، النميمة خسارة، السماع المحرم خسارة. احذر يا أخي الكريم، احفظ هذه النعم. يقول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طهر يا أخي المسلم قلبك لله، واعلم بأن القلب محل نظر الرب جل وعلا. عاهد نفسك في هذا الشهر الكريم من جوار بيت الله جل في علاه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب وهي محل نظر الرب. طهر قلبك من الغل والحقد والعجب وسائر الأمراض. نعم، سامح من أخطأ في حقك، وهذا شهر الغفران. وأنت في سجودك تقول، لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أقول إن أدرك ليلة القدر؟ قال: اللهم إنك قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأنت أخي الحبيب، أنت أخي المسلم من أي مكان ومن أي بلد، كل منا الذي خالط الناس لا بد أن ينال منهم، فمن عفى عن الناس عفى الله عنه. أتدري لما تعفو عن زيد وعبيد من الناس، من الأقارب والجيران والزملاء والشريك وغيره، تدري ماذا يحصل لك؟ يحصل أن يقع أجرك على الملك سبحانه وتعالى، والعطية على قدر معطيها يوم القيامة. فمن عفى وأصلح فأجره على من؟ على الله. تدرك من هذا ألف ومليون ومليونين حسنة، لكن عطاء الله ليس له حصر ولا عد، بل تنال أجر ذلك في الدنيا تشعر بسكينة وطمأنينة وراحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد الخلق وأطيبهم نفسا، وكان يقابل الإساءة بالإحسان. وما أعظم من معركة بدر وقد كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا أخي الكريم، إساءات للصحابة، وقد ذكرت مرة قصة أيضا مصطح مع أبي بكر لما اتهم عائشة بالإفك: مهما أتاك لن يأتيك مثل هذا الكلام. ومع ذلك عفى أبا بكر: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة. فأمره الله جل وعلا بالعفو فعفى، بعد أن أقسم أن لا ينفق على مصطح وهو ابن خالته. إذن عليك بشهر الغفران والرحمة أن تطهر قلبك لله جل وعلا، وتشعر بسكينة وطمأنينة لا يعلمها إلا الله في الدنيا. والذي يحمل الغلة والحقد تجد أن صدره يغلي، يريد أن ينتقم ولا يرتاح، ويريد الإساءة ورد هذا الغلط من هذا الإنسان. يا أخي الكريم، أنا أوصيك وأوصي نفسي أن تنظر بنظرين: أن تنظر ما أن تنظر إلى هذه الإساءة فيحصل عندك الألم، أو أن تنظر، وهذا الذي أوصيك، أن تنظر بأن هذا قدر من الله، أن الله قدر عليك هذا الأذى، وأن الله سلط عليك هذا الإنسان، هو الذي سلطه، فقل رضيت بقضائك. أليس أيها الأفاضل من أركان الإيمان أن نؤمن بقضاء الله وقدره؟ أليس يا أخوان الله جل وعلا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن يرضى عنه ربه فليرضى عنه، فقال: هذا الذي آذاك هو قدر من الله، لا تنظر هذا المسكين، هذا إنسان مسكين، لو كان الآن هو يأتيه من آثام. لكن يا أخي الكريم، انظر إلى أن هذا قدر من الله، وأن هذا الإنسان تسلط عليك، فاعف عنه لوجه الله، وقل في سجودك: اشهدك ويعلم عنك ربك سبحانه، قل اشهدك أني قد عفوت في هذا الشهر الكريم عن من أخطأ في حقي، اللهم اعف عني. وهكذا أيها الأحبة، حتى يأتي يوم القيامة الإمام أحمد لما قالوا له في الذي أساءوا له قال: قد عفوت عنهم، لا أريد أن يعذب أحدا من المسلمين من سببي. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم عرفوا معنى الكتاب والسنة. إذن أيها الأفاضل، علينا أن نتقي الله جل في علاه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولنتخلص من الأخطاء والذنوب، لا سيما حقوق الخلق. نتخلص من حقوق الخلق لأنها مبنية على المشاحة، حقوق الرب جل وعلا مبنية على الرحمة والعفو والتسامح. أما يوم القيامة فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. نعم، وكل يريد حقه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج متكئا على الفضل بن عباس وقال: من جلدت ظهره وأخذت ماله فهذا مالي فليأخذ، وهذا وليقتص مني، وإنني وإن أحبكم إلي الذي يأخذ حقه في الدنيا ولا يقولن أحد منكم إنني أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فعليك أن تتخلص من حقوق الخلق، لا سيما المساكين الذين تحت يدك من الخدم. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، واجعل شعارك كما جعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا أخطي بالعفو أحب إلي من أخطي في العقوبة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على تقواه، وأن يعيننا وإياكم على سائر الأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك يا واحد يا أحد، وقد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك، نرجو رحمتك. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا مغفرتك، اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم يا واحد يا أحد، اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم يا حي يا قيوم، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم ارزقنا الاستعداد ليوم القيامة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة.